بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه رسالة للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، الموسومة بعنوان الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى، مقدمة المؤلف: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده المرسلين الشرفاء، وعلى آل محمد السادة الحنفاء أهل الموالاة في الله والرحمة والحكمة والصدق والوفاء. أما بعد، فإنه بعد التأمل والنظر فيما يجري في هذا الزمان وفي كل مكان من فتن الحزبية المقيتة وإرهاب الحركيين في معظم بلدان المسلمين، بدا لي أن أسطر بحثا مختصرا فيما يتعلق بقضية الإرهاب الحسي وما له من الآثار السيئة على أفراد الأمة ومجتمعاتها وأمنها وإيمانها، والذي جاء نتيجة للإرهاب الفكري الذي ملئت به كتب ونشرات وأشرطة الحركيين في الجزيرة العربية وفي غيرها من بلدان العالم. والقصد من وراء ذلك نصرة الحق وإيضاح المحجة، ليتضح الطريق للراغبين في سلوكه، وتقوم الحجة على الراغبين عن نور الحق وضياء المحجة، والله من وراء كل قصد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه المقدمة من هذا الكتاب الطيب النافع الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، بيّن في هذه المقدمة سبب تأليفه هذا المؤلف ردا على أهل البدع والأهواء الحركيين في الجزيرة العربية وفي غيرها. ومضمون هذا الكتاب وعنوانه يبين لك أهمية هذه الرسالة. فالشيخ رحمه الله تعالى بين وحذر من الإرهاب الفكري الذي ينتج عنه الإرهاب الحسي، وهكذا هم أهل العلم يصدعون بالحق ويردون الباطل، نصحا للمؤمنين ونصرة للحق المبين وإيضاحا للحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قضية الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم. مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن قضية الإرهاب أصبحت في عصرنا هذا من أهم القضايا التي دوخت الأوساط الدولية وأشغلت المجتمعات الإنسانية على اختلاف مللها وشتى اتجاهاتها وتنوع نظمها، والدول الإسلامية كغيرها نالها نصيب من الإرهاب على تفاوت بينها.
هو كما قال رحمه الله أن هذه القضية الإرهاب الفكري، هذه الأفكار المخالفة لكتاب الله ولسنة نبيه، ما ينشره هؤلاء الحركيون من قطبيين وسروريين وتكفيريين من هذه الشبه الداحضة والأقوال الزائفة التي زرعوها في قلوب كثير من جهال شبابنا وبناتنا، له الأثر السيء على هذه المجتمعات وغيرها. وقد استغل أعداء الإسلام من يهود ونصارى هذه الجماعات فدعموها بالمال والسلاح لإثارة الفتن في بلاد المسلمين، كما مكنوا لداعش من سوريا والعراق وغيرها، كل ذلك لأجل الفتك بالمسلمين وتشويه هذا الدين، والله المستعان. نعم.
فما معنى الإرهاب يا ترى؟ وما هي البواعث التي تدعو إلى ممارسته؟ وما حجم الأضرار التي تنتج عن تلكم الممارسة الإرهابية الظالم أهلها؟
وهذا من حسن التصنيف أن بينا معنى الإرهاب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبين الأسباب التي تدعو إليه، وبين الآثار الوخيمة المترتبة على هذا الإرهاب، كل ذلك نصحا للمؤمنين والمؤمنات، وقياما بما أوجب الله جل وعلا على أهل العلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
وأقول: الإرهاب كلمة مبنى لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو نهبها وهتك الأعراض المصونة وشق عصا الجماعة، ومن ثم تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم، ويظهر الفساد في الأرض وتهب على الخلق ريحه المنتنة وينتصب شبحه المخيف. وإذ كان الأمر كذلك، الأول: فما الاختطاف للبشر في المراكب الجوية أو المراكب الأرضية أو المشاة في الشوارع أو اغتيال الزعماء أو التفجير في منشآت الدول ومنشآت رعاياهم لتدمير مصالحهم إلا صورة من صور الإرهاب المنتنة الفاتنة؟ الثاني: وما التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول وملوك الأمة وقتل شرطهم ونوابهم في مرافق الدولة من غير طريق شرعي بل بأسلوب فوضوي بدعي إلا صورة منكرة من صور الإرهاب التي تمليها شياطين الإنس والجن على الإرهابيين وتزينها في قلوبهم فيسقط في الجريمة الآثمة المروعة جريمة الإرهاب بدون وازع من دين أو وجل من سلطان أو استحياء من خالق الكون أو رحمة لمخلوق آمن في سربه، لأنهم قد باعوا نفوسهم من الشيطان صاحب العداوة للمكلفين من عالم الإنس والجن طوعا واختيارا، فبئس الصفقة صفقتهم وساء الصنيع صنيعهم، لقد اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكل جريمة لها جزاء عند الله جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. الثالث: وما السطو والهجوم على محلات التجارة ومخازن الأموال أو سرقتها أو نهبها جهارا نهارا إلا صورة من صور الإرهاب الإجرامي الذي لا يصدر إلا من فاقد الإيمان غالبا أو شذاذ الأرض الصائلين على عباد الله ليحققوا مطالب نفسية ومطامع قلبية، حتى ولو كانت العقوبة المترتبة على ذلك الإهانة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. الرابع: وما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأقطار التي تصول وتجول باسم الجهاد والدعوة إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية، زعموا فتقتل هذا وتأخذ مال هذا وتروع أسرا ومجتمعات وتنسف مصالح ومنشآت كمطار ومدرسة ونحوهما، إلا صورة من صور الإرهاب الرهيب المغلف والإجرام البغيض العصيب المكثف. ويا ليت هذا الصنف ممن أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وادعوا العلم وأصدروا الفتاوى والأحكام التي تبيح دماء الحكام بل ودماء الساكتين عن مثالب الحكام والكافين أيديهم عن مصاولتهم في أوطانهم. أقول: يا ليت هؤلاء بذلوا جهودهم في نشر تعاليم الإسلام بين محتاجيه عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا وأدبا بقدر ما يستطيعون، متخذين من القرآن الكريم منهجا ومن السنة الصحيحة مدخلا ومخرجا، قبل أن يشهروا على الناس أسلحتهم ويخيفوا سبلهم ويزلزلوا أمنهم واستقرارهم بغيا وظلما وعدوانا، غير أنه باسم الغيرة على شريعة الإسلام وصلاح أمة الإسلام، وهم بهذا الصنيع يشوهون سمعة أمة الإسلام الحقيقي ويفتحون نوافذ الذم بل أبوابها على مصراعيها لأعداء الإسلام والمسلمين، من الغربيين والشرقيين ليدخلوا منها، بل ويطلقوا على إسلامنا المجيد لقب القسوة والجور والتطرف والإرهاب، كما يطلقون على أهله إطلاقا عاما بأنهم إرهابيون ومتطرفون، بل ولا يحترمون حقا من حقوق الإنسانية، وذلك كله بسبب سوء التصرف في دعوة الخلق التي يجب أن تكون بالأسلوب الشرعي الصحيح والسير على منهاج الرسل والأنبياء الواضح الصريح.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شيئا من آثار هذا الإرهاب من خطف وانقلابات وقتل وسطو وغير ذلك، وهؤلاء سموا أنفسهم بجماعات الجهاد، وقد كان شيخنا عليه رحمة الله يسميهم جماعة الفساد، وصدق رحمه الله تعالى، فهم مفسدون في الأرض كيف لا وهم خوارج. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج ووصفهم وأمر بقتلهم وقتالهم، فهؤلاء شوهوا الدين وشوهوا هذه العبادة العظيمة الجهاد، وصاروا أداة للغرب الكافر. فالكفار ينقلون في إذاعاتهم المرئية وغيرها ما يفعله هؤلاء المجرمون وغيرهم من الروافض من هذه الأفعال التي هي من محدثات الأمور والبدع التي لا تمت لدين الإسلام بصلة، ينشرونها في إذاعاتهم ومواقعهم لينفروا الناس عن هذا الدين العظيم، فيقولون هذا الإسلام، فإذا أردت أن تسلم فستقتل وتفجر وتضرب نفسك بالسكاكين والحديد وغير ذلك، ولكن الله جل وعلا متم نوره ولو كره الكافرون، فتميزت الدعوة وانتشر هذا الدين الحق في أوساط الكافرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الجماعة المسمى بجماعة الجهاد زعيمهم أسامة ابن لادن لا هم له في علم ولا تعليم ولا دروس، بل ترى هذه الجماعة تعيب العلماء، إذ إن العلماء قاموا بما أوجب الله عليهم من تدريس وتعليق على الكتب وتعليم، فقالوا هؤلاء تقوقعوا في المساجد، وهؤلاء غاية فقه أحدهم لا يعدو خرق النساء، وهؤلاء تكلموا في شرك القبور وتركوا شرك القصور، وهؤلاء علماء السلطان، وهؤلاء مداهنون، وهؤلاء عملاء، إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وكان شيخنا رحمة الله عليه يقول إن صيد جماعة التكفير كل متحمس لدينه جاهل، كل متحمس أي يكون غيورا على دينه، يريد تطبيق الحدود وأن يحكم شرع الله جل وعلا، لكن هذه الغيرة ما كانت وفق الشرع، وإنما كانت على جهل، فيأتي هؤلاء التكفيريون إلى هذا الجاهل فيغرسون في قلبه هذه العقيدة الفاسدة، فما تراه بعد ذلك إلا وهو يكفر المسلمين ويكفر الحكام ويكفر الجيش ويكفر الشرطة إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ألبسوه حزاما وقالوا له تفجر في البوابة الفلانية وفي النقطة الفلانية وفي المبنى الفلاني فإن الحور العين تنتظرك، جهال. فعلى شباب الأمة أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في سنة نبيهم وأن يعرفوا منهج سلفهم رضوان الله تعالى عليهم ليردوا باطل هؤلاء. نعم، فضرروا هؤلاء على الدين وأهله عظيم، ضررهم كبير لما فيه من قتل لأهل الإيمان والإسلام وترك لأهل الأوثان، فلا غاية لهم في تحقيق التوحيد وإن رفعوا شعار إن الحكم إلا لله. ولهذا ترى البلاد التي تحت أيديهم ترى فيها القبابة والمشاهد، وترى فيها أمورا منكرة عياذا بالله رب العالمين. ليس هذا فحسب، بل يتسلطون على دعاة الحق قتلا واغتيالا وتهجيرا وضربا، والله المستعان. وهذا الكتاب كتاب نفيس في بابه، ألفه هذا الإمام وهذا العلم الهمام رحمه الله شيخ زيد من علماء الإسلام وأهل السنة والإيمان، أنصح بقراءته مرات ومرات لما فيه من الفوائد العظيمة الجليلة ومناقشة هؤلاء. وسيأتي معنا أنه يسميهم تحذيرا من الباطل وأهله. فالقراءة في هذه الكتب سيما في زمننا هذا من أهم ما يكون على من أراد السلامة لنفسه ولمنهجه ولسيره، حتى يسير السير الصحيح، حتى لا تتخطفه البدع والأهواء يمنة أو يسرة فيصرف عن الصراط المستقيم عياذا بالله رب العالمين. نعم.
إنني أقول وبدون شك إن هذا النوع من الناس هداهم الله، قد تنكبوا جادة الحق والصواب في معاملتهم للناس على اختلاف طبقاتهم، ولم يسلم من شرهم أحد من الناس في أوطانهم في الجملة إلا من كان متقيدا بخطط التنظيم الحزبي الحركي الذي يهدم ولا يبني ويفسد كثيرا ولا يصلح.
نعم، هذا التنظيم أسسه وأساسه في زماننا هذا تنظيم الإخوان المسلمين. وإذا قرأت في كتب القوم ومنشأ هذا التنظيم رأيت أن الداعم له في الحقيقة هم أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم. لذا ترى في كتابات القوم أن بعض اجتماعاتهم في بلاد مصر كانت تعقد في السفارة البريطانية، ويقولون لا نشترط الإسلام في الانتماء إلى الحزب، فكان بينهم من هو على غير دين الإسلام كالنصرانية مثلا. وهذا قالوه بألسنتهم وسطروه في كتبهم. وتأمل ظهور هذه الجماعة ودعمها الكبير من دول كثيرة في زمن انتشار وقوة دعوة الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، لأنهم أرادوا إطفاء هذه الدعوة المباركة السلفية بإنشاء هذه الدعوة التكفيرية الحركية، فدعموها بالأموال الطائلة. لم يقتصر الحال على ذلك، بل أرسلوا من يغير فطار أهل بلاد نجد والحجاز من معلمين ومدرسين، فتغلغل فيهم فكر التكفير. العلامة ابن باز رحمة الله عليه له دروس مكثفة، فترى من يحضر له العدد القليل يعدون على أصابع اليد الواحدة أو لربما زادوا قليلا. أما إذا قام هؤلاء الحركيون كسلمان العودة وسفر الحوالي وعائض القرني وعوض القرني وغير هؤلاء، ترى المساجد ملأ وترى الشوارع مغلقة لكثرة الزحام. هذا عمل خطط له من زمن لإبعاد الناشئة عن الدعوة السلفية المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد فعلوا في ذلك كثيرا، فصرفوا كثيرا من أبناء المسلمين عن الحق إلى هذه الدعوات. فالأم الحاضنة لهذه الجماعات التكفيرية على اختلاف مسمياتها هي جماعة الإخوان المفسدين، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يسميهم الإخوان المفلسين، فهم مفلسون من العلم ومفسدون في الأرض، عياذا بالله رب العالمين. وانظر في بلدان المسلمين كيف ترى تغلغل القوم في مفاصل الدولة، وانظر هذه الأحداث التي عصفت بكثير من بلاد المسلمين وكيف ناصر هؤلاء المجرمون من يهود ونصارى ومشركين الإخوان المفسدين، خرجوا على حكام بلاد المسلمين بحجة المظاهرات السلمية والتغيير السلمي وهم مدعومون بالسلاح فأثاروا الفتن. فما يسمى بالربيع العربي هو صقيع، وانظروا إلى أهل سوريا ما حصل لهم في الصقيع في تلك المخيمات، هو ربيع عربي لكن العرب ما رأوا فيه ربيعا، وإنما هو في الحقيقة لليهود. ولهذا صرح كبارات القوم منهم أن اليهودية ينام قرير العين مطمئن البال مرتاح النفس بعد هذه الأحداث. نعم، فالمخطط كبير جدا، والواجب على دعاة الحق أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، وأن يصدعوا بالحق، وأن يبينوا الباطل، وأن يردوا شبه القوم، وإلا فخطر هؤلاء عظيم. في مصر وهي مكان هذا الحزب، وفي تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا وفي السودان وفي اليمن وفي غيره، جماعة تدعو إلى الفتن وتنشر الفساد والإفساد لا غاية لهم في نصرة الدين، وإنما يريدون أن يصلوا إلى الحكم والكراسي، والله المستعان. نعم.
وكم من عالم سلفي حرير وعاقل من عقلاء المسلمين بصير قد ناداهم بما تحمل كلمة النداء من معنى، وحذرهم من سوء التصرف باسم تبليغ الدعوة إلى الله، وذلك كعمليات القتل والسلب والنهب والاعتداء على الحرمات ولو كانوا من النصارى المستأمنين، والتغرير بالشباب السذج ليثوروا فيمسوا في غياهب السجون بدون أن يحققوا لدعوة الحق فتيلا ولا قطميرا لدخولهم من غير بابها الشرعي الصحيح.
وفعلوا ذلك للتغرير، صاحب الباطل إذا أظهر باطله أول وهلة ترى أن كثيرا من الناس ينفر منه، لكنهم يلبسون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فيظهرون باطلهم في مظهر الغيرة على الدين وإرادة تحكيم الشريعة ونشر العدل، وأننا ندعو إلى التوحيد وندعو إلى السنة، ونحن أهل سنة ونحن سلفيون إلى غير ذلك، ليغرروا من يغرروا من جهال المسلمين. فلا بد أن تعرف هذه الجماعات وأساليبها وأصولها لتسلم بإذن الله تعالى من شرها، وتحذر المسلمين من فتنتها. نعم.
وربما أقبلوا إلى ذلك المنادي الناصح الأمين العارف بأسلوب الدعوة إلى الله رب العالمين، فقالوا في حقه إنه عميل أو مداهن أو جبان أو لا يعرف الواقع ولا يحمل شيئا من هم الإسلام والمسلمين.
نعم، تشويه العلماء، لأن العلماء قدوة، وأمرنا الله جل وعلا بسؤالهم والرجوع إليهم، فترى أن أهل الباطل بادئ ذي بدء في نشر باطلهم والتغرير بشباب المسلمين، يتكلمون في العلماء بالكذب والافتراء أنه عميل وأنه جاسوس وأنه يداهن الحكام لأنهم يعطونه المال، وأنه جبان يخاف بخلاف العالم الفلاني، فهم شنوا حربا شرسة على علماء الحق، وفي المقابل أظهروا رموزا من الحزب ولهم آلة إعلامية ضخمة من هذه المؤسسات والإذاعات والقنوات، فإذا رأوا عالما صداعا بالحق كاشفا لباطلهم سلطوا عليه السفهاء، والأمر لله رب العالمين. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. نعم، فإذا رأيت من يريد فصلك عن العلماء الربانيين فاعلم أنه يدعوك إلى الباطل والانحراف، بل وصل الأمر بهؤلاء إلى تكفير العلماء وقتلهم واغتيالهم، استباحة دمائهم وأموالهم. ولهذا انظر في زمننا لما قام العلماء بما أوجب الله عليهم شنوا حربا شعواء على العلامة محمد ابن علي الجامي رحمة الله عليه، فقد كان يحذر منهم ويبين عوار القوم بيانا واضحا جليا، حتى سمى أهل الباطل أهل السنة بالجامي. وهكذا شيخنا مقبل عليه رحمة الله حاولوا اغتياله مرات، والأمر بيد الله جل في علاه. لما صدع بالحق وحذر من الجمعيات الحزبية وحذر من جماعة الإصلاح والإخوان المسلمين وحذر من جماعة الجهاد وأسامة بن لادن، لما عجزوا عن مجابهة العلماء بالدليل والبرهان وأنى لهم ذلك فهم جهال، شرعوا في الاغتيال من استطاعوا اغتياله وقتله. فهؤلاء أداة للغرب الكافر. وانظروا كيف اتهموا العلماء بعدم معرفة الواقع. إذا استمعت إلى دروس سلمان العودة في بلوغ المرام أو سفر الحوالي في شرح الطحاوية، غرروا على الناس أنهم يدرسون الفقه ويدرسون ويدرسون التوحيد والعقيدة، وإذا استمعت إلى أشرطة القوم ونظرت ما فيها ترى الخمسة الأولى من دقائق هذا الشريط نعم في مسائل من العلم، ثم بعد ذلك ينتهزون الفرصة لإدخال من أتى إليهم وهم كثير بما سموه فقه الواقع. قالت الجريدة الفلانية وقال المذيع الفلاني وقالت النشرة الفلانية هذا هو فقه الواقع عندهم. فالعلماء هم أفقه الناس بالواقع، وأدلة ذلك كثيرة، منها فتاوى العلماء في النوازل، فلا ترى إلا وهي كفلق الصبح وضوحا وجلاء، أما أولئك فتراهم مضطربين، فتارة يكفرون حزب البعث وتارة يتعاونون معه، تارة يقولون إن العلمانية كفر، ثم ما ترى في تونس إلا وقد تصالح الإخوان المفسدون مع العلمانيين في الانتخابات. وهكذا حال من خالف الحق فهو في اضطراب وتناقض، عياذا بالله رب العالمين. نعم.
فمن مثل هؤلاء لا يسمع النداء، وفيهم لا تجدي النصائح على حد قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وعلى مثل مواقفهم من العلماء الفقهاء الناصحين والحكماء الصادقين المخلصين ينطبق قول القائل فمنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. إنني أقول وأعوذ بالله من سوء القول، ولو أن كل من قام يدعو إلى الله سلك مسلك علماء السلف الذين ترسموا خطى الأنبياء والرسل في دعوتهم لشرح الله لها صدور كثير من العالمين، ولأصغوا إليها طوعا واختيارا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن أولئك الذين رسموا لأنفسهم مناهج غير منهج علماء السلف ومن سار على نهجهم في الدعوة إلى الله وسيلة وغاية لم يظفروا بشيء من تحقيق الغايات التي حطموا فيها قواهم وأضاعوا فيها جهودهم، والله يعلم بكنه تلك الغايات ومكنون السرائر والنيات. ولم يبعد النجعة ولم يقل جنفا من خاطبهم بقول القائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس.
حسبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب. هذا الكتاب نفيس جداً.